أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
طيب، تحدثنا في الدرس السابق عن تأليف الشاطيات، وأن القضية الشاطية تكون مؤلفة من قضيتين، وكل من هاتين القضيتين قد تكون قضية حملية أو قضية متصلة أو قضية منفصلة. فالاحتمالات في التأليف ستة في كل من المتصلة والمنفصلة، ثم إن المتصلة يمتاز مقدمها عن تاليها. فإذا جعلت المقدمة قضية حملية والتالي قضية متصلة، وغير إذا ما جعلت المقدم قضية متصلة والتالي قضية حملية، وبهذا ترتفع احتمالات القضية المتصلة إلى 9 والقضية المنفصلة إلى 6. هذا التنبيه الأول الذي ذكره المصنف. والتنبيه الثاني يتعلق بالقضايا المنحرفة. قلنا قد تواجهنا وتواجهنا كثيرا قضايا لم تصغ بالشكل المنطقي، سواء كانت حملية أو شرطية. يعني إذا كانت حملية قد لا يكون السور مقترنا بالموضوع بل مقترنا بالمحمول، وإذا كانت شرطية فقد تكون خالية من أدوات العناد أو أدوات الاتصال. هذه القضايا يجب التنبه إليها وإرجاعها إلى الشكل المنطقي حتى نتعامل معها على أساس القسم الذي تنتمي إليه. كيف نرجعها؟ نفهمها فهما عرفيا، فهما لغويا طبيعيا، ثم نصيغ هذا المعنى بالصياغة المنطقية. ولأجل التوضيح أكثر ذكر المصنف بعض التطبيقات على القضايا المنحرفة. التطبيق الأول قال: كيف ترد هذه القضية إلى أصلها؟ ليس للإنسان إلا ما سعى. كيف نرد قضية ليس للإنسان إلا ما سعى إلى أصلها؟ شو يعني أصلها؟ يعني إلى قضية منطقية مضبوطة، إما حملية أو شرطية. ننظر إلى هذا المعنى: ليس للإنسان إلا ما سعى. مفاد هذه الجملة هو الحصر، والحصر في اللغة معناه أننا نثبت شيئا لشيء وننفيه عما سواه. الحصر دائما يتضمن نفيا وإثباتا. جاء الجميع إلا زيد، إلا زيدا. أثبتنا مجيء الجميع ونفينا مجيء زيد. لم يمت أحد إلا عمرو مثلا. أثبتنا الموت لعمر، حصرنا الموت بعمر ونفيناه عن الدائرة الأوسع عما سواه. ليس للإنسان إلا ما سعى، هذه جملة حاصرة. حسنا، فهذه الجملة تثبت شيئا وتنفي شيئا. الحصر دائما هكذا، هي تثبت للإنسان أن له ما سعى، أن له سعيه، وتنفي عنه ما لم يكن من سعيه. فالإنسان يحصل على ما سعى إليه أو يلاقي نتيجة سعيه، سعي الإنسان يكون له، وما لم يسعى إليه الإنسان وما لم يسعى فيه الإنسان لا يكون له يوم القيامة ولا يكون له في الحقيقة. فإذا هذه القضية ليس للإنسان إلا ما سعى الحاصرة تنحل إلى قضيتين، أو يمكن التعبير عنها منطقيا بقضيتين ذكرهما المصنف. قال: الجواب أن هذه القضية فيها حصر، فهي تنحل إلى حمليتين، موجبة وسالبة، لأنه فيها إثبات ونفي، فهي منحرفة. والحمليتان هما كل إنسان له نتيجة سعيه وليس للإنسان ما لم يسعى إليه.
سؤال، هي منحرفة
قراءة
إنه إذا كان بس المحمول
المصور أو المصور،
صح؟
لا، إلا إذا كانت بالحصة الماضية قلت هذا، يعني اقتران السور بالمحمول أو اقتران المحمول بالسور في القضية الحملية شكل من أشكال الانحراف. كل قضية لم تصح بطريقة منطقية مضبوطة هي قضية منحرفة. طيب، التطبيق الثاني قال: من أي القضايا قوله أزرى بنفسه من استشعر الطمع؟ يعني أساء إلى نفسه وحطم القدر نفسه.
كلها مستشفى مفتوح.
طيب مفاد القضية أن هناك علاقة بين استشعار الطمع، أن هناك علاقة بين على مطوة هذا كان كبيرة بالحاشية. مفاد القضية أن هناك علاقة بين استشعار الطمع، بين هذه وجود حالة الطمع عند الإنسان، وبين أن يحط الإنسان من قدره ويزعي بنفسه. هذه العلاقة يمكن التعبير عنها بطريقتين، مرة مثل ما ذكر المصنف مثل ما ذكر الشيخ حسن، أنه كلما استشعر المرء الطمع فقد أزر بنفسه، أزر لأنه حط من قدر نفسه. كلما هذه قضية شو متصلة لزومية، كلما استشعر الإنسان الطمع فقد أزر بنفسه. ومرة تجد عبر عنها طريقة حملية، طريقة قضية حملية، كل من يستشعر الطمع يزري بنفسه، مش كلما، كل من، يعني الأفراد الذين يستشعرون الطمع يزرون بأنفسهم، نحكم عليهم حكما عاما كليا، كل من يستشعر الطمع يزري بنفسه. وهذا تابع لفهم من في القضية، أزرى بنفسه من استشعر الطمع. من أفرض بقى ما يكون بالنحو، تأتي اسم شرط، اسم شرط جازم، وتأتي اسم موصول بمعنى الذي. إذا كانت اسم شرط جازما فالأولى والصحيح هو تحويلها إلى قضية متصلة، قضية شرطية، لأنه يكون فيها أداة شرط. وإذا كان بمعنى الذي فالأولى هو تحويلها إلى قضية حملية. كلما استشعر المرء طبعا ذكر المصنف أزرى بنفسه، كل من يستشعر الطمع يزري بنفسه، أو كل من استشعر الطمع سواء بالماضي أو بالمضارع، بس هم من بمعنى الذي اسم موصول.
بس بدك تعملها
منفصلة، منفصلة لا بتقدر تحولها لقضية منفصلة، أو تحكي عن قضايا منفصلة تستلزمها هذه القضية. نحكي بعد شوي، نحكي بعد شوي عن استلزام القضايا. لا هي مش مفادها مش قضية منفصلة، يعني أزرى بنفسه من استشعر الطمع مش مفادة قضية منفصلة، هي تعطي إما قضية متصلة أو قضية حملية. نعم القضية الحملية أو القضية، عفوا القضية المتصلة تقدر تحولها إلى منفصلات، ماشي نحكي كيف. كيف ترد هذه القضية إلى أصلها؟ ما خاب من تمسك بك أو بكم وأمن من التجأ إليكم.
لا يخيب.
أيضا تحكي عن علاقة لزومية بين التمسك بالشخص المخاطب وعدم الخيبة، فعبر عنها المصنف كل من تمسك بك لا يخيب، عبر عنها بقضية، أو عفوا هنجد نحن نقول تحكي الجملة عن عدم خيبة من يتمسك بالمخاطب. هذه عدم خيبة من تمسك بالمخاطب عبر عنها المصنف بقضية حملية، هي كل من تمسك بك لا يخيب. وكان يمكن أن يعبر بطريقة طريقة قضية متصلة، كلما تمسك المرء بك فهو لا يخيب مثلا، ولكن الأولى هو القضية الحملية. بالثلاث قضايا شو عم نعمل؟ عم نفهم القضية شو معناها، شو عم يحكي الزلمة، نجح نحن نصيغها بطريقة منطقية، وكأننا كمناطقة أردنا أن نعبر عن هذا المعنى. كمناطقة مش يعني مختصين بهذا العلم، كمناطقة بناء على أن المنطق وأمر فطري للإنسان، يعني كبشر عادي. طيب
إذا شو ما كتبك البشر العادي
هلا عم نسخل ما قلنا إياه
حلق.
طيب هذا تمام ما ذكره المصنف في تقسيمات القضايا.
السؤال بسيط، كل واحدة قاعدين فيه بالأصل، إن كان إذا كان مضمون معدود أو مفصل، كابل هذا نفس الشيء يشترط هالشيء ولا لا؟
مثلا تشوز كل واحدة كانت من فيه بالأصل، مثل ما خاب من تمسك بك،
ما خاب ما سعى تاني المصنف
تلقائيا. النفي في القضية المنحرفة بده ينعكس السلب في القضية، هلا السلب مرة تحولها لقضية سالبة بالعكس السلبة الطريقة، ومرة قضية مثلا معدولة. المهم انك شو هذا السلب بده يبين بالمعنى، يعني ما فيك تجيب قضية فيها مفاد النفي وتحولها لقضية موجبة تحويل الأولي. بده يكون في سلب بالقضية، إما بيكون الموضوع محمول بنفسه أمل سلبي تكون قضية معدولة، أو تكون قضية سلبي، أو بتجيب نقيض لعمل المسلوب وبتعمل أمل وجودي. يعني مثلا لا أحد في الدار مثلا جاء لك إنه ما فيش حدا هون أعمى، كل من في الدار بصير مثلا، هون شمل جلب بصير اللي هي الملكة المقابلة للعدم اللي هو العمى، فبقنا بهذا الشكل مع أنه هذه قضية تستلزمها الأولى مش القضية الأولية. طيب ثم أنهم ذكروا عند تقسيم القضايا الشرطية إلى متصلة ومنفصلة وتقسيم المنفصلة، نحكي بعد ما فتناش باللي بعد وما ذكرناش المصنف، وتقسيم المنفصلة إلى حقيقية ومانعة جمع ومانعة خلو، هنذكرهم بشكل سريع واللي بدهم نبعث له اياهم. ذكروا ان هناك علاقات بين هذه القضايا وقضايا اخرى تستلزمها، بمعنى ان القضيه المتصله اللزوميه والقضيه الحقيقيه المنفصله الحقيقيه والقضيه المنفصله مانعه الجمع والقضيه المنفصله مانعه الخلو كل منها تستلزم قضايا اخرى، اذا صدقت هذه تصدق تلك القضايا، او يمكننا ان نستخرج منها قضايا أخرى. المصنف لم يفرد بحثا لهذه العلاقات الاستلزام بين القضايا، وإن كان قد ذكر بعضها في مباحث القياس، في مباحث القياس عند الكلام عن القياس الاقتراني الشرطي تحدث عن كيفية تحويل المنفصلات إلى متصلات. طيب بشكل سريع، قالوا إن القضية المتصلة اللزومية تستلزم ثلاث قضايا، مثالها كلما كان القضية المتصلة اللزومية، مثالها كلما كان الشيء إنسانا كان حيوانا. قالوا هذه تستلزم أولا متصلتين، عفوا تستلزم متصلة من نقيض التالي والمقدم، من نقيض التالي ونقيض المقدم. كلما كان الشيء إنسانا كان حيوانا، نستخرج منها كلما لم يكن الشيء حيوانا لم يكن إنسانا. كلما كان الشيء إنسانا كان حيوانا، كلما لم يكن حيوانا لم يكن إنسانا. نستخرج منها منفصلة مانعة جمع بين عين المقدم ونقيض التالي، إما أن يكون المرء إنسانا أو غير حيوان، أو إما أن يكون الشيء إنسانا أو غير حيوان، لا يجتمعان، لا يجتمع الإنسانية وعدم الحيوانية. نستخرج منها مانعة خلو بين نقيض المقدم وعين التالي، إما أن يكون الشيء لا إنسانا أو حيوانا، لا يخلو الأمر منهما. إذا لم يكن حيوانا كان لا إنسانا، لا يخلو الأمر من عدم الإنسانية والحيوانية وإن كان يجتمعان في الفرس مثلا. هذه القضية المتصلة اللزومية نستخرج منها ثلاثة قضايا. قالوا المنفصلة الحقيقية مثل شو؟ إما أن يكون العدد زوجا أو فردا. قالوا هذه نستخرج منها أربعة قضايا أو أربعة قضايا. نستخرج منها متصلتين مقدم كل منهما عين أحد الجزئين وتاليها نقيض الآخر. شو يعني؟ إذا كان العدد، إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، بنقول إذا كان العدد زوجا لم يكن فردا، إذا كان العدد فردا لم يكن زوجا، أو شو متصلتان. ونستخرج متصلتين مقدم كل واحد منها هو نقيض أحد الجزئين والتالي عين أحد الجزئين. كلما لم يكن العدد زوجا فهو فرد، كلما لم يكن العدد زوجا فهو فرد، وكلما لم يكن العدد فردا فهو زوج. لأن القضية حقيقية، الواقع في الواقع لا يجتمع، لا تجتمع الزوجية والفردية، ولا يخلو الأمر من الزوجية والفردية. بنحتاجنا أربع قضايا. مانعة الجمع تستلزم قضيتين، تستلزم شو القضيتين الأوليين؟ مثالها إما أن يكون الشيء إنسانا أو حجرا، حجرا أو شجرا، أو إنسانا أو حجرا. هذه تستلزم القضيتين الأوليين. شو هن؟ إذا كلما كان الشيء إنسانا لم يكن حجرا، وكلما كان الشيء حجرا لم يكن إنسانا. القضية مانعة الخلو تستلزم القضيتين الأخريين من عودك الأربعة، إن الواقع لا يخلو من أحد الطرفين. مثاله إما أن يكون زيد في الماء أو لا يغرق. شو مستنتج منا؟ إذا لم يكن كلما لم يكن زيد في البحر أو في الماء فهو لا يغرق، الواقع لا يخلو منهما. كل إذا انتفى الأول ثبت الثاني، وإذا ثبت انتفى الثاني ثبت الأول. كلما لم يكن زيد في الماء فهو لا يغرق، وكلما كان زيد يغرق فهو في الماء. حالات موجودة. نحكي عن قضايا متصلة لزومية تستخرجها. هذه مش قضية متصلة. أحيانا يكون في البحر أو في الماء ويغرق. مهم، هذه علاقات بين القضايا وهي أمور مهمة في الاستدلال. ليش مهمة في الاستدلال؟ بعد شوي بس نقدم للفصل الثاني نحكي شو أهمية استنتاج القضايا من بعضها من بعضها. لم يتعرض لها المصنف بشكل مباشر، وإن كان قد ذكر بعضها في بعض المباحث. بقي لدينا في تقسيمات القضايا وفي الفصل الأول التمرينات، والتمرينات بسيطة بهذا الفصل ما فيها شيء. قال المصنف: لو قال القائل كلما كان الحيوان مجترا كان مشقوق الظلف، أو الظلف، الظلف يعني إجر من تحت يجي في ضفر كبير مش مشهور. المجتر هو اللي عنده أكثر من معدة مثل البقرة مثلا، بيأكل ما بيهضم، بيأكل بس بيخزن، بعدين بيسحبون وبيهلكون وبيهضمون وبينسلون، يعني أمور بيولوجية ما خصناش فيها. طيب، لو قال القائل كلما كان الحيوان مجترا كان مشقوق الظلف، أو قال كلما كان الإنسان قصيرا كان كاذبا، قصيرا في الخارج مش بالاسم عفوا، كان كاذبا، كان ذكيا، مش أريد كاذبا.
شو هلا قصير
وشو؟ تمام بالخارج. طيب، فماذا نعد هاتين القضيتين من اللزوميات أو من الاتفاقيات يا أستاذ علي؟
ها؟
هاتان قضيتان متصلتان لزوميتان والله اتفاقيتان. شو الضابطة اللي على أساسها تكون قضية لزومية؟
علموا على اللزومية، اتفاقية بتكون صدفة مثل
كده. إذا في علاقة علية، سواء
علي
ومعلول، أو معلول وعلة، أو معلولة لعلة وحدة، أو علاقة أخرى شوية
الصدفة،
تضايف، كمان تضايف يعطينا لزوم، فتكون قضية لزومية. إذا لا تكون قضية اتفاقية. طيب خلينا بالتاني أول شيء، كلما كان الإنسان قصيرا كان ذكيا،
اتفاقية.
اتفاقية، بما أنه سأل عن اثنان ضرب واحدة كنت الأولى شو؟
اتفاقية. لا
ليس بين أيدينا، ليس بين أيدينا إثبات لعلاقة علاقة علية بين كون الحيوان مجترا وكونه مشقوق الظرف. غاية الأمر أننا وجدنا الحيوانات المجترة كذا. هذا لا ينفي أنه بالواقع قد يكون هناك حل، ولكن فيما بين أيدينا هذا أمر استقرائي اتفاقي. فنعد هاتين القضيتين قضيتين اتفاقيتين. الظلف أو الظلف ما بعرف اللي هو، بس تطلع بإجر البقرة تلاقي إجر من هون في مثل بفر كبير وبيجي مشقوق من تجي إشر مشقوق من هم
الناس.
هيك مشقوق الطلف يعني، هذا هو.
في واحد
طيب بين، لا مش كده هيك. بين نوع هذه القضايا وأرجع المنحرفة إلى أصلها. كل الحيوانات تأكل الدواب؟
لا مش كل الدواب، كل اللي بيأكله هاد
مشتار. المشتار. فكانت أصلا كل الدواب حتى غير المشتار.
لا ما حشوفه كلهم
يعني. طيب. شو حسن؟ بين نوع هذه القضايا وأرجع المنحرفة إلى أصلها. طبعا ليه بتكون منحرفة؟ إذا ازدحم الجواب خفي الصواب. شرطية متصلة اتفاقية. أول شيء القضية صيغت بطريقة منطقية فيها أداة تدل على الشرط وعلى الاتصال، فهي قضية شرطية متصلة ما فيها مشكلة، مش منحرفة، مستقيمة على الصراط المستقيم. طيب إذا ازدحم الجواب خفي الصواب، اتفاقية ولا لزومية؟ اتفاقية. ليش؟ لأنه ما في عندنا علاقة علية تامة بين ازدحام الجواب وخفاء الصواب. يعني إذا كثرت الأجوبة وكثرت الطروحات والنظريات والإجابات فبيحتار الواحد، بيضيع. وأصلا خفاء الجواب هو أمر شخصي، يعني في الحالة الواحدة يخفى الجواب على شخص ويظهر الجواب لشخص آخر يبدو الحق. ولكن نعم، عادة كلما كثرت الإجابات وكثرت الأطروحات كلما ضاع عوام الناس بين هذه النظريات، وفي كثير من الأحيان كلما كفر الناس بكل هذه النظريات معا. إذا كثرت المقدرة قلت الشهوة. صادق. حملية مثلا نوع القضية، وإذا كانت منحرفة أرجع على الأصل. إذا كثرت المقدرة قلت الشهوة، القضية شو؟ أول شيء منحرفة ولا لا؟ مصاغة بشكل منطقي. مش منحرفة. طيب من أي أنواع القضايا؟ حملية متصلة ومنفصلة.
قلت لك حملية لا حسيتك مظلومة. لا حملية.
بعدني مظلومة.
عفوا
ما جبتهم في شرط يا نصر. ولا في شرط، مؤلفة من قضيتين، كثرت المقدرة وقلت الشهوة، وتحكي عن علاقة الاتصال. طيب لزومية واتفاقية.
على ما قلت
شو عم تقول؟ إنه إذا الإنسان ازدادت قدرته على تحصيل الأشياء قلت شهوته إلى هذه الأشياء، وهذا حقيقة في الخارج. كثير من الناس لما يصيروا قادرين يحصلوا على الشيء بيزهدوا فيه، طلب الشيء بعيد المنال بضل حلو بعيونهم. قضية شو؟ اتفاقية وليست دائمية وليست علية. طيب من نال استطال.
من نال
أول شيء شو منحرفة ولا شو اسمه؟ مش منحرفة. قضية شو؟ من أي أنواع القضايا أول شيء؟ حملية متصلة منفصلة؟
من
حمل قضية شرطية متصلة اتفاقية. هلا هون صحيح بناء على أنه من اسم شرط، إذا من اسم شرط الجواب صحيح. أما إذا اعتبرنا من اسم موصول يعني الذي نال استطال، فتكون ساعتها قضية شو؟
منحرف.
لا تكون قضية حملية ولكن مهملة، بس ولكن بناء على من اسم شرط وهو الغالب صحيح، وهي قضية اتفاقية.
صحيح. منحرف.
ليش منحرفة؟ الذي نال استطال. موضوع محمول. طيب سيد، راضي بالذل من كشف عن ضره أو عن ضره.
منحرفة.
قضية منحرفة. شو رأيك ترجع على متصلة ولا منفصلة؟ اللي بدك إياه.
كل من راضي بالذل كشف عن ضره.
لا.
ضبط.
أربطة.
عن
القضية ما عم تحكي عن أن الذي يرضى بالذل يكشف عن ضره.
من يكشف عن ضره؟
فكذا قصيرة.
من يكشف عن ضره يرضى بالذل؟
كل من يكشف عن ضره فهو يرضى بالذل. أو ممكن حولها لقضية، أو ممكن حولها لقضية متصلة. كلما كشف المرء عن ضره فهو يرضى بالذل، أو فقد راضي بالظل.
لا مش مطلقا يعني ما كشف عن الظل كشف قضية بالظل
قضية مهملة بيمشي الحال. ما احنا لنا اول شيء كله من من بخليها هيك بيمشي الحال كمان، بس لانه من اسم شرط وان باللغة مش متعارف كتير صياغة القضية الشرطية المتصلة بمن تزبط، لانه تقلنا بألفاظ السور اللي تذكره ان كل ما يدل على الشرط يصح ان يكون سوان للقضية الشرطية كل ما يدل، ولكن عادة المتعارف هو استعمال بعض الألفاظ. فالأفضل حتى بس هيك تكون قضية واضحة للطالب إنه هذه قضية شرطية استعمال هذه الألفاظ ولا بصح.
من الذي كشف عن ضر قضية بالسور بكون حملية؟
إيه. الذي جاء الذي أحضر الشاي أحبه مثلاً قضية حملية. طيب.
سواء بالمساحة أو بالمثالية.
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
قضية حملية خلصنا.
أول شيء شو ما فات ما يجي ملحافة والله حملية والله.
حملية.
وين الموضوع وين المحمول؟
إنما يخشى الله.
فات الدنيا ببعضها.
لا الله
روح.
القضية منحرفة بلا شك مش منضبطة مش بها الشكل. طيب شو مفاد هذه القضية هلا عرفا لغة شو عم تحكي؟ إنما أداة شو؟
إنما حصر.
إنما من أدوات الحصر. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ما لكم ولي غيره. إنما الحياة الدنيا كذا وكذا وكذا. طيب فإنما أداة حصى وبالحصى شو مفاد الحصى شو معنى الحصى يعني شو معنى عندما نحصر أنه إنما يخشى الله من عباده العلماء عندما نحصر الخشية من الله بالعلماء شو نكون عم نقول هذا كيف ممكن عبر عنه منطقيا حصر الخشية من الله بالعلماء مثل ما اشتغلنا فوق ليس الإنسان إلا ما سعى مفاد الحصر هو الإثبات والنفي إثبات الخشية من الله للعلماء ونفي الخشية من الله عن غير العلماء
يعني كل عالم يخشى من الله
فشوفينا نعبر العلماء يخشون الله أو كل عالم يخشى الله
فقد لنا كلمات حرافة
ما بيفصل مهم المعنى
ما بيفصل
طبعا
فرق
تحفظ على كلمات القضية
كلمات مين
طيب. العلماء يخشون الله وليس غير العلماء يخشون الله أو من لم يكن عالما مثلا أو ليس أحد من غير العلماء يخشى الله أو ما شئت فعبه
الثاني صحيحة بكثير
لا سب تسألش إذا تسأل القرآن إنما يخشى الله من عباد العلماء حصل الخشية بالله بالعلماء طبعا الخشية فرع المعرفة أول شيء العلماء هون لا علماء الطبيعة ولا علماء الدين هون العلماء بمعنى العارفين بالله تعالى هذا أولا وثانيا من الطبيعي أن الخشية من الله تتوقف على معرفة الله فلا بد من علم بالله حتى يخشاه الإنسان طيب قولهم حصل دائما مفاده إثبات شيء لشيء ونفيه عما سواه إنما المؤمنون إخوة إثبات الأخوة للمؤمنين ونفي ما سواها عنهم وهكذا
الحصر
دائما هناك يعني هذا هناك وصف أو هناك حكم نحصره في دائرة ونفيها ما سواه طبعا بيجوا بيحكوا كمان بيقولونكم بالبلاغة قصر الوصف على الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة في فرق بيناتهم بيمروا معكم طيب قولهم الدهر يومان يوم لك ويوم عليك من أي أنواع القضايا وإذا كانت منحرفة فأرجعها إلى أصلها وبين نوعها.
من منحرفة؟
حصل. أداه يومان، يوم لك ويوم عليك. السؤال عليك.
يومان. نهر حملية.
شو مفادة؟ هي حملية مش منحرفة. طيب وكيف حبه يوم لك ويوم عليك؟ شو عملت يوم؟ يعني أده يومان حملية ويوم لك ويوم عليك.
يوم لك يوم.
يا صغير، هي القضية حملية مثل ما هي قضية حملية. طيب لازم الموضوع أده المحمول. أده يومان موضوع، أده يومان قضية. أده
هو موضوع
والمحمول
يوم
عام ومعدل تفصل يوم. هذا التفصيل كان بطريقة منطقية.
العدد
بس تفكر ترجع منفصل، مش فكرة ترجع، بدك ترجع لأنه هي بنفسها مش قضية منفصلة ومعناها مش إثبات شيء لشيء، معناها التعديد. يعني يوم لك ويوم عليك مفادها التعديد بين شيئين، والتعديد يكون بالتعبير بقضية منفصلة وليس هناك أداة دالة على الانفصال. أصلاً هو لما جاب يومان ما كان يحكم على الدعم إنه يومين، مش قصده. أصلاً بس يمهد هون يوم لك ويوم عليك، هذي بدل من يومين، والبدل يكون المقصود هو حتى هو البدل ليس المبدل منه. جاء الإمام علي، علي بدل من الإمام، والإمام ذكر توطئة وتمهيدا لتحديد الشخص اللي هو علي، مش المقصود هو الإمام، المقصود هو علي بالمجيء. فأده يومان، يوم لك ويوم عليك، المقصود أن يقال أن الدهر يوم لك ويوم عليك. فكيف تصاغ القضية؟
الدهر يومان، إما يوم لك
إما أن يكون يوم الدهر، أو إما أن يكون اليوم، أو إما أن يكون الدهر لك أو عليك. طيب صادق،
أو إما الدهر يومان، إما لك وإما عليك.
ايه فكرة حتى تحط قضية حملية ومنفصلة. أده يومان أو القضية، وهذا اليومان أو كل يوم من هذين اليومين إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك. فكرة صيغة بعد الطول. من أي القضايا قول علي عليه السلام لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغموا، وإذا كانت منحرفة فأرجعها إلى أصلها وبين نوعها.
شو منحرفة؟ ذبحوا بس كده
ده هون. الآية القرآنية ما معنى كاش عندك
مشكلة؟ يعني كلام الله كلام العلم.
تفضل.
يلا ظبط مع حبيبك.
يلا خلينا.
ظبط مع حبيبك ويحمش.
خلينا. يحمش أصدق يعني.
يعني عادة في أول من حق إذا كان
منحرف. المعلم. هي منحرف. طب عفر بين لنا نوع القضية إذا مش منحرفة. مولانا في عندك عندك كمل صح
مؤلف من متصلة مشرطية.
طيب
لا شكل الأرض من قائم لله الفجر.
هذا متصل لحظة شوي، وين موضوع أول شيء؟ لا تخلو الأرض من قائم لله.
متصل.
وين موضوع؟
لا تخلو الأرض. لا حملية.
عفوا أنت متصلة؟ سمعتك حملية وعم بسألك وين الموضوع؟ لا هي قطعة حملية، بس وين موضوع؟
لا تخلو الله.
الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة. هذه قضية حملية.
إما
طيب القضية الثانية شو هي؟
إما ظاهرة مشهورة.
شو اللي مظاهر؟ صيغة طيارة كاملة.
هذا الأرض
لا تخلو. إلا الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة، قضية حملية. طيب
القائم إما ظاهرة مشهورة،
إما أن يكون القائم ظاهرة.
أحسنت. يعني عدلت عليها رحت ظبطناها. طيب الخلاصة واضحة.
مثلا ما زلت صح الاتفاقية نزل لينا حقوق
هذا يعني ببعض النسخ أو بمعظم النسخ تقسيم إلى حقيقية ومانعة جمع ومانعة خلو كان تقسيم عنادية إلى هذه. أنا ذكرت بالدرس أن القضية مطلقا ذكروا أنها تنقسم إلى حقيقية مانعة خلو ومانعة جمع. الشيخ المظفر في الكلام لم يحدد, وفي بعض النسخ هذا الخلاصة مرسومة بشكل أنه تنقسم المنفصلة إلى اتفاقية وعنادية, ترجع كمان المنفصلة من النص تنقسم إلى الأقسام الثلاثة وهو أولى. هلا مش تقسيم القضية مطلقا إلى الأقسام الثلاثة. طيب هذا كان الفصل الأول يا مولينا. في الفصل الأول تحدثنا عن تعريف القضية وتقسيمات القضايا والقضايا وبعض التنبيهات المتعلقة بهذه القضايا. يعني لم نفعل شيئا إلى الآن إلا أننا تعرفنا على القضايا. ليش تعرفنا على القضايا؟ قلنا في بداية هذا الفصل إن التعرف عفوا تحكينا عن الموجهات وعن المطلقات وعن كثير من الأقسام, وقلنا في بداية هذا الفصل إن التعرف على القضية لأجل أن التركيب عفوا لأجل أن الاستدلال أو الحجة اللي هو موضوع علم المنطق الذي بدأنا به في باب التصديقات, لأجل أن الحجة تكون مؤلفة من قضايا. في باب المعرف اللي هو كمان جزء الثاني من موضوع علم المنطق تحدثنا عن المفردات وعن الألفاظ, لأن المعرف التعريف مؤلف من مفردات, مركب من مفردات. أما الحجة والدليل فهو مركب من قضايا, فلأجل هذا تعرفنا على القضايا. ونكمل الآن الكلام في أحكام القضايا من نفس الزاوية ومن نفس الباب, من باب ما يؤدي إليه معرفة هذه الأحكام من فائدة في الاستدلال وفي تركيب الحجة. أحكام القضايا ماذا نقصد بها؟ يعني عن شو نحكي أي أحكام القضايا؟ عن العلاقة بين علاقات بين القضايا, عن استلزام كل قضية, عن استلزام صدق هذه القضية لصدق قضية أخرى, أو صدق هذه القضية لكذب قضية أخرى, أو كذب هذه القضية لكذب قضية أخرى, أو كذب هذه القضية لصدق قضية أخرى. نحن لدينا علاقات بين القضايا. إذا صدق زيد جالس يكذب ليس زيد جالسا, هذه علاقة بين قضيتين, أنه إذا صدقت الأولى تكذب الثانية. يجب علينا أن ندقق جيدا وأن نستكشف هذه العلاقات وهذه النسب بين القضايا لكي نوظف هذا في بحث الاستدلال. ليش بدنا نوظف هذا في بحث الاستدلال؟ لأنه نحن عادة عندما نريد إقامة الدليل على جيم هذا المطلوب جيم, شو بنعمل؟ بنجيب القضية ألف والقضية باء ونؤلف منهما دليلا, هذا الدليل يثبت لنا جيم. طيب أحيانا أنا بدي أثبت جيم بس ما في بين يدي ألف وباء, ما في عندي قضايا إذا تركبت تثبت لي جيم, شو بعمل؟ إما بروح على إثبات قضية أخرى هي دال, دال مقدماتها حاء و شو بدو وراء أو ذال أو سين بمدك إياه. هاتان قضيتان حاء وسين أو حاء وذال أو دي بين إيديه, بدأ من خلاله نثبت دال, بدأ من خلاله نثبت دال, وأنا بعرف إنه في علاقة بين دال وجيم. إذا ثبت الدال ثبت الجيم, أنا الاستدلال المباشر على جيم ما عندي, بس بعرف إنه في علاقة بين دال وجيم. إذا قدرت تثبت دال تثبت جيم, فبروح كيف استدل على جيم؟ استدل على دال من خلال العلاقة بينهما.
لكن ما هي أسئلة المستدل على جيم؟
لأنه جيم مقدماتها هي ألف وباء, وأنا ما معي
مع مقدمات
دال, مع مقدمات دال, فبثبت دال من خلال دال ثبت جيم. أو أحيانا عندي المقدمات التي تؤدي إلى كذب نقيض جيم, خلينا نعبر عنها هيك. لدينا قضية أخرى رياضية هيك طيب لدينا قضية أخرى, هذه قضية مناقضة لجيم, إما أن تثبت جيم أو القضية الأخرى. لا أستطيع أن أثبت كذب القضية الأخرى. إذا أثبتت كذب القضية الأخرى أثبت صدق جيم. فإذا في الاستدلال على المطلوب في كثير من الأحيان لا أستطيع الاستدلال بشكل مباشر على المطلوب، فأحتاج إلى هذه الطرق الملتوية. طبعا هذه الطرق ملتوية ولكنها مستقيمة منطقيا. وكثير من الاستدلالات العرفية والمنطقية تكون على هذه الشاكلة، أنني أثبت شيئا ومن خلاله أثبت المطلوب، أو أنفي شيئا ومن خلال نفي هذا الشيء أيضا أثبت المطلوب، أو أحيانا يكون في عندي مقدمة واحدة ناقصة أحصل على هذه المقدمة أيضا بنفس الطريقة. وقد مر معكم إذا تتذكروا في مباحث النسب بين نقيضي الكليين، أكيد بعضكم متذكرين منيح في الاستدلال على النسب بين نقيضي الكليين، شو احنا اعتمدنا هناك أي طريقة؟ طريقة الاستقصاء. قلنا إما أن يكون النسبة هي كذا أو كذا أو كذا أو كذا، معنا دليل على الأولى، نفينا الثلاث الباقيين ثبتت الأولى. هذا واحد من هذه أساليب النقد. فإذا معرفة العلاقة بين العلاقات بين القضايا، ومتى تصدق القضية الأخرى عند كذب الأولى ومتى تصدق الأخرى عند صدق الأولى، هو من المباحث المهمة جدا في الاستدلالات المنطقية وغير المنطقية، وحتى بعدين توظيفها في العلوم شائع، فلا بد من التركيز فيها. ولذلك يتحدثون في أحكام القضايا عن التناقض، وهي العلاقة بين قضيتين التي تستدعي أنه إذا صدقت إحداهما تكذب الأخرى وإذا كذبت إحداهما تصدق الأخرى، وملحقات التناقض من التضاد والتداخل والدخول تحت التناقض. ويتحدثون أيضا عن العكوس، العكس المستوي وعكس النقيض، عكس النقيض الموافق والمخالف، ويتحدثون عن ملحقات العكوس اللي هي مباحث النقد، نقد المحمول ونقد الموضوع ونقد الطرفين، وعن بعض الأمور الأخرى. إن شاء الله بعد أن نطبق الآن المتن نختم. قال الفصل الثاني في أحكام القضايا أو النسب بينها، تمهيد: كثيرا ما يعاني الباحث مشقة في البرهان على مطلوبه مباشرة، بل قد يمتنع عليه ذلك أحيانا. ليش؟ لفقد المقدمات اللازمة، فيلتجئ إلى البرهان على قضية أخرى لها نسبة مع القضية المطلوبة ليقارنها بها، فقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها العلم بكذب القضية المطلوبة، أو بالعكس، وذلك إذا كان هناك تلازم بين صدق إحداهما وكذب الأخرى. وقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها العلم بصدق القضية المطلوبة، أو من العلم بكذب الأولى العلم بكذب الثانية، وذلك إذا كان صدق الأولى يستلزم صدق الثانية، أو كان كذبها يستلزم كذب الثانية. على قلب القضايا إما صدق هذه يستدعي صدق هذه وبالعكس، أو كذب هذه يستدعي كذب هذه، أو صدق هذه يستدعي كذب هذه، أو كذب هذه يستدعي صدق هذه، وكل حي معنا احتمالات كلها موجودة. فلا بد للمنطقي قبل الشروع في مباحث الاستدلال وبعد إلمامه بجملة من القضايا أن يعرف النسبة بينها، حتى يستطيع أن يبرهن على مطلوبه أحيانا من طريق البرهنة على قضية أخرى لها نسبتها مع القضية المطلوبة، فينتقل ذهنه من القضية المبرهن على صدقها أو كذبها إلى صدق أو كذب القضية التي يحاول تحصيل العلم بها. والمباحث التي تعرف بها النسب بين القضايا هي مباحث التناقض والعكس المستوي والعكس المستوي وعكس النقيض وملحقاتها، يعني وملحقات التناقض والعكوس، وتسمى أحكام القضايا. ونحن نشرع إن شاء الله تعالى في هذه المباحث على هذا الترتيب المتقدم، والحمد لله رب العالمين.
الله صلي على محمد وآل محمد وعز الفاتحة.